أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقع الكلام في المقام الثاني من مقامي شرطية الاختيار، وهو أن العقد الذي ثبت أنه غير مشمول للارتكاز العقلائي ولا للمطلقات بناء على تأسيسيتها وعدم كونها إرشادا إلى هذا الارتكاز، كأوفوا بالعقود أو أحل الله البيع في خصوص البيع، أو إلا أن تكون تجارة عن طراف في مطلق التجارة، إلى أنه هل يكون قابلا للتتميم والتصحيح والشمول لهذه الأدلة فيما لو ثبت الرضا الذي لأجله اشترط الاختيار، سواء ارتفع الإكراه أو لم يرتفع، إذ ثبوت الرضا بالفعل أعم من ارتفاع الإكراه أو عدم ارتفاعه كما لا يخفى. نعم، في العهد الإكراه تحقق متعلقه حينما عقد المكره مكرها، أم أنه باطل بمعنى أن وجوده كعدمه؟ وذكرنا أن المشهور بين المتأخرين، عندما نقول المتأخرين المتقدمين والمتأخرين، لولا أن كثيرا من المتقدمين ما تعرضوا لهذا البحث بشكل واضح، بل ادعي اتفاقهم في كلمات صاحب الحدائق والرياض تبعا. تعلمون أن صاحب الرياض أحد أهم مصادره في تأليف الرياض هي كتاب الحدائق، هذه من المخالفات بينه وبين خاله الوحيد البهبهاني على الله مقامه. جيد، ولا نعرف مخالفا في هذه الحقب سوى من استشكل في الأمر في مقابل المشهور، وهو المحقق الثاني وصاحب مجمع الفائدة الأردبيلي أستاذ زواني صاحب الكفاية والذخيرة. والعمدة في البحث أمران. الأمر الأول أن عقد المكره هل هو عقد حقيقة أم ليس عقدا؟ والأمر الثاني ظهور بعض الأدلة في التعبد باقتران العاقد بشرطية الرضا بالمعنى الذي شرح مفصلا، ذكر الشيخ الأعظم أعلى الله مقامه الشريف أن عقد المكره عقد حقيقي نقصت شرائطه. عند إنشائه إذ اختل فيه شرط الرضا وطيب النفس، فإذا لحقه ذلك اكتمل فأثر أثره، فبات مشمولا لأوفوا بالعقود بقية الأدلة المتقدمة. ومقصوده من هذه العبارة أن العقد حتى يتحقق لا يحتاج سوى إلى قصد العاقد إلى النقل والانتقال، وهو أمر خارج عن ولايته أو أهليته أو صلاحيته لهذا النقل. إذ العقد ليس شيئا غير ربط الالتزام وتحصيل العقدة الاعتبارية المذكورة. أو إنشاء الإرادتين العقديتين المتطابقتين، وهو بهذا المقدار صدر من المالك أو من غيره، من مكتمل الأهلية أو من غيره، لا يشترط فيه سوى القصد إلى وقوع المضمون. وهذا وإن كان لا يكفي لصيرورته مشمولا للأدلة للزوم الوفاء ونظيراتها، لوجود شرائط أخرى ككون الشخص طيب النفس مختارا فيما يفعل، أو له السلطة على هذا النقل والانتقال، أو مطلق متعلق العقد، إلا أن عدم الشمول ليس من جهة مفهوم العقدية، والحيثيات في مقام بحثنا هي حيثيات تقييدية وليست تعليلية. وحينئذ أي يدور الأمر مدارها، وحينئذ فالمختل في هذا العقد ليست الأركان المحققة لمفهوم العقد، بل شرط الرضا وطيب النفس. وحينئذ فإن العقد بما هو عقد تحقق مصداقه في الخارج، وهو بطبيعته وإن تصرم في آنات الزمان التي انعقد فيها، لكنه من حيث الإرادة والالتزام قابل للبقاء والاستمرار في قالب الاعتبار. وعلى هذا الأساس فإن الرضا عندما يلحقه بعد ذلك فقد لحق العقد الباقي بلحاظ بقائه في وعاء اعتبار المتعاقدين، فلا وجه لإبطال العقد بمعنى عدم تأثير الرضا اللاحق من باب دعوى انتفاء مفهومية العقد، والعبائر التي كانت تؤشر إلى هذا قد تعرضنا لها أكثر من مرة، كان آخرها بالأمس، أي عبارة العلامة يا صاحب المسالك من أن المكره قاصد إلى اللفظ دون مدلوله، وأجبنا عليها لأن الحديث عن حيثية الإكراه وليس عن جهة أخرى وهي القصد إلى وقوع المضمون، إذ لا ربط بين الأمرين في الوقوع وعدمه، ولا معنى للتداخل بين الحيثيات في محل البحث، فغير القاصد عقده ليس عقدا حقيقة. بينما المكره القاصد إلى مضمون العقد من الوضوح بمكان أن عقده مستوف لأركان صدق المفهوم العام للعقد عليه، وإن لم يكن مستوفيا للمحمول وهو أوف، لا عند العقلاء ولا في نظر شارعنا الأقداس الذي نزعم ونرى أنه لا تأسيس له في أصول المعاملات. جيد، إذا كان الأمر كذلك فلا يبقى للقول ببطلان العقد إلا دعوى التدخل الشرعي أو العقلائي قبل ذلك، في أن العقد الحاصل منزل منزلة العدم، أي انتفاء الحقيقة ادعاء حقيقة العقدية، أو التعبد بإضافة شرط من دون ادعاء انتفاء الحقيقة، والنتيجة واحدة. ومن الوضوح بمكان أنه لا يوجد شيء من هذا في الارتكاز العقلائي، إذ العقلاء لا ينظرون إلى عقد المستكره إلا نظر أنه عقد ناقص، فإذا تم أتمه العقلاء، ولذا فلم نعرف أحدا على المستوى العقلائي ممن لا ينظرون في أبحاثهم الشريعة أبطل عقد المستكره وكأنه لم يكن من الأساس، بل على العكس رأينا جلهم يصرحون بتمامية العقد مع إعطاء السلطان للعاقد المستكره، طبعا العقد المالك المقصود، المالك التصرف يعني، على فسخه بعد انعقاده. هذا من المفارقات بيننا وبينه، عقلائيا أيضا من المفارقات، وهذا ما كنت أرمي إليه عندما عبرت بأن الحيثيات حيثيات تقييدية في المقام. وأما على المستوى الشرعي فإنه من الوضوح بمكان أنه لا أننا لا نستطيع أن ندعي شيئا من ذلك إلا إذا وجد الدليل عليه، ومن هنا صار غير واحد من المحققين بصدد إيجاد الدليل في المقام، والمهم مما قالوه أمران. الأول ظهور الآية المباركة في أن التجارة حتى تكون مستثناة من أكل المال بالباطل لا بد وأن تكون صادرة عن طرف، بمعنى ترتب الاتجار على التراضي، وهو يدل على شرطية الاقتران. طبعا التقدم المتصل به إنشاء التجارة، ونظيره النبوي عن طيب نفسه لو كان دليلا، لأنه اتضح أنه ليس دليلا لأنه لا سند له عندنا. والأمر الثاني التشبث بحديث الرافع، إذ قيل إن حديث الرافع الذي يرفع عقد المكره من أن يكون مشمولا للأدلة، مثل أوفوا بالعقود إلا أن تكون تجارة عن تراض وأحل الله البيع أو المؤمنون عند شروطهم، جعل هذه الأدلة غير شاملة للعقد من أول الأمر. فالقول بصلوح العقد بلحوق الرضا له يحتاج إلى دليل خاص، وهو مفقود في المقام. أوضح هذه القضية لأن دقيقة ومهمة. هو أن أوفوا بالعقود محكوم لحديث الرفع الحاكم على أدلة الأحكام الأولية الوضعية والتكليفية، فعقد المستكره لم يعد مشمولا لأوفوا بالعقود، مش ما اسمه عقد لكن مش مشمول للدليل المشرع للنقل والانتقال أو للزوم. كذلك إلا أن تكون تجارة عن تراض، انتفاء التراض ينفي شمول إلا أن تكون تجارة عن تراض له. فأوفوا بالعقود ونظيراتها بضم حديث الرفع إليها جعل عقد المكره غير مشمول لأوفوا بالعقود من الأساس، مش في مرحلة البقاء، حدوثا هو غير مشمول. إذا كان الأمر كذلك فلا تستطيع الآن أن تستدل بأوفوا بالعقود إلا أن تكون أدلة المطلقات أدلة الوفاء بالعقود ونظيراتها إمضاء أدلة الإمضاء المعاملي بعد لا تشمل عقد المكره، فحتى تشمله بلحوق الرضا بعد ذلك، يعني حيث لا يعود مصداقا لحديث الرافع، نحتاج إلى دليل خاص يدل على أن العقد الذي لحقه الرضا ممضى أيضا. وهذه الإطلاقات بعد خروج عقد المكره منها حدوثا لا دليل على عوده بقاء. بعضهم قال أصلا لا يمكن القول بعوده صناعيا، وحينئذ تشبثوا بالأدلة الخاصة إن وجدتوا، وهي غير موجودة، أدلة خاصة لا يوجد. وحيث لا توجد أدلة خاصة فالعقد وإن تحقق مفهومه ومصداقه في الخارج وارتفع المحذور الأول، لكن المحذور الثاني باق. جيد، حينئذ بدأ الشيخ الأعظم أعلى الله مقامه الشريف بمحاولة حل الإشكالية في المقام. أما بالنسبة للأمر الأول والذي أصر عليه صاحب الجواهر بحسب كلامه، فقال: إننا بنينا فيما تقدم على أن الاستثناء منقطع غير مفرق، وعلى هذا الأساس فلا يكون هنالك حصر في المقام. وإذا لم يكن الحصر موجودا فسوف يكون التجارة عن تراض، إشارة إلى بعض المصادق، وليكن المصداق الأكمل، وإلا فلا شك ولا ريب في عدم انحصار المخرج عن أكل المال بالباطل بخصوص التجارة الصادرة عن تراض، إذ هنالك كثير من الموارد التي يحل فيها أكل المال وتداوله فيما بيننا ولا يكون تجارة، فضلا عن أن يكون تجارة ناشئة عن تراض أساسا من أول الأمر. إذا قلنا انتفى الحصر انتفى الاستثناء، لكن هذا المقدار لا يكفي، إذ نحتاج حينئذ لتصحيح المعاملة التي لم تصدر عن تراض إلى دليل مصحح. صححنا أكل المال بالحق في الهبة مثلا، وصححنا أكل المال بالحق في الميراث، لكن بأدلتها إما التأسيسية التشريعية وإما العقلائية المنضاة شرعا ولو بعدم الرجع عنها. وهذه الآية وإن لم تكن حاصرة وكان الاستثناء منقطع، طبعا على خلاف، لأن سيد الخوئي يصر أن الاستثناء متصل مش منقطع وأن الآية حاصرة، ويحاول الجواب بطريقة أخرى نتعرض لها الله في اليوم المقبل. ما نريد قوله إن آية التجارة عن تراض وإن لم تكن حاصرة فهي لا تثبت أن عقد المستكره الذي لحقه الرضا أكل للمال بالباطل، وإن كان أكلا للمال بالباطل قبل لحوق الرضا، لكننا أيضا نبقى نحتاج إلى تلمس الدليل على صحة هذه المعاملة. فالآية لا تصح مانعا عن لحوق الرضا، ولكننا نبقى نحتاج إلى دليل على مؤثرية لحوقه كما لا يخفى. ومن حق الشيخ أن يجيب هنا، لأنني أنا في صدد دفع المانع الذي نبه عليه صاحب الجواهر وغيره ممن تقدمه، والمانعية لا تتم إلا على القول بالحصر، وهو لا يتم إلا على القول بالاستثناء بكون الاستثناء متصلا. وعلى هذا الأساس فيكفيني في المقام الجواب على وجود الدليل الدال على اشتراط صحة العقد وشموله لأوفو مثلا بأن يكون صادرا عن تراض، والآية المذكورة لا تصلح لأنها غير حاصرة ولأن الاستثناء فيها منقطع. هذا كلام صحيح، وهذا ما كان يرمي إليه الشيخ أعلى الله مقامه الشريف. هذا البحث يحتاج إلى شيء من التأصيل والتوسعة يا أخوان شوية أكثر، والدخول الآن إلى كلام السيد الخوئي. طبعا هو بعضه تكرار يكون لبحثنا فيه، إلا أن تكون تجارة عن تراض اللي تقدم، يعني كل واحد تشبث بنظريته هنا. السيد الإمام أيضا تشبث بنظريته، ونحن انتهينا في محله إلى شيء ما نتحدث فيها إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.